وترك فرض الأوامر إذا كانت راغبة بالتوصل لاتفاق مع إيران. وأعرب محمد باقر قاليباف عن استعداد طهران لبناء الثقة في سلمية برنامجها النووي شريط طرف الحظر مع الحفاظ على نشاط التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. قاليباف انتقد المقترح الأمريكي الأخير الذي لم يتضمن حتى إشارة إلى رفع الحظر عن طهران، معتبرا هذه المسألة دليلا على سلوك واشنطن المتناقض وغير الصادق. نجح جهاز الاستخبارات الإيراني في الحصول على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الحساسة تتعلق بالكيان الإسرائيلي بما فيها وثائق بخصوص منشأته النووية. وعلى الرغم من أن عملية الحصول على الوثائق قد تمت منذ فترة، إلا أن الكمية الكبيرة من الوثائق وضرورة نقلها بشكل آمن إلى داخل البلاد أدت إلى اتخاذ تدابير سرية لضمان وصولها إلى المواقع المحمية. المصادر أكدت أن عدد الوثائق كبير لدرجة أن مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المرتبطة بها تتطلب وقتا طويلا. لقراءة الإنجاز الاستخباراتي الجديد من قبل جهاز الاستخبارات الإيراني نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي الأستاذ صالح القزويني.
أنا أعتقد أن هذا الإنجاز الكبير والمكسب العظيم فرحة كبيرة تقدمها إيران، وعيدية للمظلومين في غزة، أولئك الذين ذرفوا الدموع طيلة الفترة الماضية، أولئك الذين قتلوا على يد الكيان الصهيوني، أمة فجعت باستشهاد السيد حسن نصر الله. وهذا الخبر الحزين يعني أثر بشكل كبير في قلوب الأمة الإسلامية. هذا الإنجاز الكبير أعتقد يساوي فرحة كبيرة للأمة الإسلامية أن إيران اخترقت الكيان الصهيوني. الإعلان عن هذا الإنجاز في هذا الوقت في خلال المفاوضات، وخاصة الإعلان عن يعني حجم الترسانة النووية الإسرائيلية، عدد القنابل، مدى فاعلية ومدى نشاط هذا البرنامج، سيحرج الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم وتقعد وتقول أنها تريد منع إيران من امتلاك القنبلة النووية. هذا الكيان الصهيوني يمتلك القنابل النووية، هذا الكيان الصهيوني يعبث بأمن المنطقة ويشكل خطر كبير وداهم للمنطقة. أين أنت يا ولاية متحدة؟ أين أنت يا ترامب من نتنياهو من الكيان الصهيوني؟ أيضا سيكون هذا الإنجاز أعتقد أنه سيبرهن على ما تقوله إيران. إيران تقول أن الأجهزة الملوثة التي وجدت في منشأتين نووية هي نتيجة تخريب إرهابي.
دانت طهران التحركات الأمريكية الأخيرة ضد المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة هذه الخطوات تصعيدا خطيرا في مساعي واشنطن لحماية الكيان الإسرائيلي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استنكر المضايقات التي يتعرض لها القضاة وموظفو المحكمة الجنائية الدولية لقيامهم بمهامهم، موضحا أن هذا السلوك جعل واشنطن الشريك الأبرز لكيان الاحتلال في جرائمه بحق أهالي القطاع. هذا ودعا بقائي المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للوقوف بوجه وحشية الكيان التي هزت نسيج القانون الدولي وقوضت المبادئ الأساسية الإنسانية. استشهد وأصيب عشرة المدنيين إثر ارتكاب قوات الاحتلال مجزرتين قرب مراكز توزيع للمساعدات الجنوبية ووسط قطاع غزة. مصادر طبية بالقطاع أكدت أن حصيلة ضحايا المجزرتين بلغت 5 شهداء وأكثر من 70 مصابة. لافتا إلى أن الجريمتين وقعتا في رفح ومحور نتسارين. من جهتها أقرت مؤسسة غزة الإنسانية الخاضعة لإشراف أمريكي إسرائيلي أقرت بفشلها في مهمة توزيع المساعدات على الأهالي. بدوره اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة هذه المراكز بانتهاك أبسط معايير العدالة والكرامة، معربا عن استعداده لتأمين المساعدات فور دخولها للقطاع وفق آليات المنظمة الأممية. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 20 شهيدا. الإعلام الفلسطيني أكد أن قوات الاحتلال نصفت مباني سكنية في مخيم جباليا شمالي القطاع، مشيرا إلى استهداف مروحية إسرائيلية مدينة غزة وإلى ارتكاب الاحتلال مجزرة في حي الصبرة في نفس المدينة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين فضلا عن وجود عالقين تحت الأنقاض. وفي جنوب القطاع تعرضت مناطق متفرقة من خان يونس إلى ضربات من جيش الاحتلال بقذائف المدفعية. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال شنها على أهالي غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 126 شهيدا منذ بدء عمل هذه المؤسسة الأمريكية المعروفة باسم غزة الخيرية التي تقدم المساعدات للكثير من الفلسطينيين. هذه النقاط التي تقام في مناطق متعددة من قطاع غزة ونقطة في محور نتسارين وأيضا أربع نقاط في المناطق الشرقية والغربية من مدينة رفح التي تعتبر مصيدة وفخاخ لقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين. سكان غزة يصلون إلى هذه النقاط لأنهم جياع، والاحتلال الإسرائيلي مارس ضغطا كبيرا عليهم خلال الأشهر الماضية. نحن نتحدث عن 3 أشهر لا شيء يدخل إلى قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي بعد عملية التجويع فتح الباب لهؤلاء الناس للحصول على القليل من المساعدات من هذه النقاط، ومن ثم يقوم بإطلاق النار عليهم. هذه النقاط هي مشتركة بين قوة أمريكية وأيضا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال يقتل في كل يوم عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين. اليوم قتل أو استشهد أكثر من 5 مواطنين في نقطة تتبع في المناطق الغربية من منطقة حي السلطان أو منطقة غرب حي السلطان شرق مدينة غرب مدينة رفح، وأيضا نقطة أخرى في منطقة محور نتسارين استشهد مواطن وأصيب عدد آخر تم نقلهم إلى مستشفيات قطاع غزة. ولكن بحقيقة الأمر هذه النقاط لا تفي باحتياج المواطنين الفلسطينيين، لا تفي بالكمية المطلوبة من النقص الحاد في الغذاء لسكان قطاع غزة، ولكن هم يحاولون الوصول إلى هذه النقاط للحصول على القليل من قوت يومهم. وفي أغلب الأحيان يصل المواطنين إلى هذه النقاط، منهم من يصاب ومنهم من يستشهد ومنهم يعود خاوي اليدين لا يحصل على شيء.
أعلنت كتائب القسام تفجيرها أحد الأنفاق بقوة إسرائيلية مؤلفة من 6 جنود في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مقاطعة أفراد القوة بين قتيل ومصاب. وفي شمال القطاع أكدت سرايا القدس نجاح مقاتليها في إيقاع قوة للاحتلال بكمين محكم في مخيم جباليا، مشيرة إلى تفجير عبوات وقذائف بجنود الكيان الذين تحصنوا داخل منزل. كما لفتت السرايا إلى قصفها بوابل من قذائف الهون تجمعا لجنود وآلية الاحتلال المتوغلين في محيط منطقة السطر الشرقي في خان يونس. شهدت تل أبيب تظاهرة واسعة للمستوطنين للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وذكرت عوائل الأسرى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستخدم الجيش لحماية حكومته، مطالبين بالموافقة على صفقة تعيد جميع أسرى الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة في القطاع. وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة حذر من وجود مخاطر على حياة أحد الأسرى بسبب محاولة جيش الاحتلال لتحريره. حول الاحتجاجات المستمرة للمستوطنين في تل أبيب نستمع إلى التقرير التالي.
عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين تحمل نتنياهو ونظامه الحاكم فشل الوصول لاتفاق ينهي الحرب، والضغط العسكري لا يعيد الأسرى بل يقوم بقتلهم. تصريحات سبقت التظاهرات الأسبوعية التي انتشرت بعدة مواقع ومناطق إسرائيلية داخل الكيان. رفع خلالها المتظاهرون شعارات الأسرى يموتون بفعل الضغط العسكري، ونتنياهو ما زال يبحث ويتحدث عن الانتصار المطلق.
هذه المظاهرات التي تعود بشكل قوي وتقول لنتنياهو أنت تتحمل المسؤولية، ويقاطعون خطابه أكثر من مرة ويقول له أنت خائن في هذا الاتجاه، لا تريد تحرير الأسرى، فقط تريد أن تستقطع الوقت ومفاوضات من أجل المفاوضات، وربما نصل في نهاية الحرب إلى عدم وجود أسرى في هذا الاتجاه، ويعودون إلينا في أكياس سوداء بدلا أن يجري تحريرهم من الأسر.
المتظاهرون طالبوا بإجراء فحوصات لأهلية نتنياهو بالاستمرار بالحكم، فهو من ناحية يضغط للاستمرار بالحرب والعدوان على غزة ويقوم بقتل الجنود، ومن ثم يتهرب من قانون التجنيد للأحزاب الدينية الحريديم ويقوم بإغراقهم بالأموال للحفاظ فقط على بقائه.
يمكن أن تؤدي إلى أن يرضخ نتنياهو إذا حدث في داخل إسرائيل عصيان مدني، إذا ما حدث في داخل إسرائيل شلل للاقتصاد في إسرائيل بمعنى دخول الهسدروت وقطاعات العمل في داخل إسرائيل على هذه الاحتجاجات، لحظتها قد يضطر الحريديم ليكون هم السبب في إسقاط الحكومة.
وتعمل أحزاب المعارضة مع منظمات الاحتجاج بالشارع الإسرائيلي على توسيع ضغطها لإسقاط نتنياهو، تزامنا مع تهديد وإعلان أحزاب الحريديم بالانسحاب من الحكومة وحل الكنيسة.
استمرار تعنت بنيامين نتنياهو نحو الحرب، يحذرون من حرب أهلية، لأنه بات استمرار هذه الحرب تخدم فقط بقاء بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف.
تستعد قافلة في تونس للانطلاق باتجاه معبر رفح جنوبي غزة للمطالبة بوقف حرب الإبادة وكسر الحصار عن القطاع. تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس أوضحت أن القافلة المغربية ستتوجه إلى معبر رأس الجدير على الحدود التونسية الليبية، ثم السير على طريق الساحل وصولا إلى القاهرة ثم رفح، لافتة إلى مشاركة شخصيات نقابية وسياسية وإعلامية وغيرهم بهذه الفعالية. طالب أكثر من 200 عضو في البرلمان الأوروبي كيان الاحتلال بضمان سلامة طاقم السفينة مادلين وبالسماح لوصولها إلى غزة دون عوائق، وأدعى الأعضاء في رسالة مفتوحة فرنسا وألمانيا والسويد وتركيا ودولا أخرى إلى المطالبة بتأمين مرور آمن للسفينة، مطالبين الكيان الإسرائيلي باحترام القانون الدولي. وقد هدد الاحتلال بوقت سابق باعتراض أي سفينة تحاول الوصول إلى القطاع دون تنسيق. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران برصاص الاحتلال جنوب الخليل في الضفة الغربية وفي طول كرم. قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هدمت مباني فلسطينية في مخيم طول كرم لليوم الثالث على التوالي، مشيرة إلى إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية شوفا. إلى ذلك هاجم مستوطنون أراضي زراعية وأقدموا على سرقة أغنام من الحظائر في قرية طويل في نابلس. اندلعت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على خلفية متهمات قامت بها كوادر وكالة الهجرة في المدينة، وأعلن البيت الأبيض توقيع الرئيس دونالد ترامب مذكرة لنشر عناصر الحرس الوطني في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا بهدف التصدي للفوضى. يأتي هذا الإجراء بعد تحذيرات لترامب من تدخل الحكومة الاتحادية للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة ضد تنفيذ القانون بحق المهاجرين. حول الاحتجاجات المنددة بسياسة ترامب لترحيل المهاجرين لليوم الثاني على التوالي، نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم الثاني على التوالي بدا مشهد مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مشحونا بالاحتجاجات المنددة بسياسة ترامب لترحيل المهاجرين التي جوبهت بالعنف والقمع من قبل قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين. ومع أن الدستور الأمريكي يمنح الرئيس صلاحيات محدودة لنشر الحرس الوطني لاسيما في حالات التمرد، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، المدينة التي اعتادت أن تكون حلم المهاجرين، لتتحول فجأة إلى مسرح للفوضى والغاز المسيل للدموع والأصفاد. وفي لغة لا تخلو من التصعيد، اعتبر ترامب أن ما يحدث غزوا إجراميا، وقال في بيان صادر عن البيت الأبيض أن قادة كاليفورنيا تخلوا عن مسؤوليتهم في حماية المواطنين. لكن الرد من كاليفورنيا لم يتأخر، حيث اعتبر حاكم الولاية جافين يوسوم الذي تحدث مع ترامب لمدة 40 دقيقة في مكالمة لم تكشف تفاصيلها، اعتبر الخطوة الفيدرالية تصعيدا متعمدا يغذي التوتر بدلا من تهدئته. وقال في بيان شديد اللهجة أن فوضى دونالد ترامب تقوض الثقة وتفرق العائلات وتضرب الاقتصاد. من جهته كتب وزير الدفاع بيت هيكسيث على منصة إكس أن وزارته تحشد الحرس الوطني فورا لدعم إنفاذ القانون في لوس أنجلوس، مهددا بحشد قوات مشاة البحرية في معسكر بندلتون في حال استمرار العنف. جاءت هذه القرارات أثر اضطرابات اندلعت في أحياء يغلب عليها الطابع اللاتيني في المدينة بعد مداهمات نفذتها إدارة الهجرة والجمارك استهدفت مهاجرين غير موثقين، كما تقول السلطات، ما حول المدينة إلى سكنة عسكرية. وفي منطقة باراماونت ذات الأغلبية الإسبانية تناثرت قنابل الصوت والغاز في الشوارع، حيث تحصن مهاجرون داخل متاجر مغلقة، ما أدى إلى حالة ترعيب لاسيما بين الأطفال خلف واجهات الزجاج المكسور. وتسلط الاحتجاجات في لوس أنجلوس الضوء على الصدام بين إدارة المدينة الديمقراطية ذات الغالبية اللاتينية والبيت الأبيض الجمهوري بقيادة ترامب الذي يصعد حملته ضد الهجرة، وذلك في سياق إجراءات تشمل ترحيلا جماعيا واعتقالات يومية واسعة، مستهدفة أحيانا حتى مقيمين قانونيين، ما أثار موجة طعون قانونية وانتقادات واسعة.
أسقطت الدفاع الجوية الروسية عدة طائرات مسيرة أوكرانية حاولت شن هجوم على محيط العاصمة موسكو. مصدر محلي أوضح أن فرق الطوارئ تعمل حاليا في مواقع سقوط حطام الطائرات، فيما تزامن الهجوم مع فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في خطوة احترازية. أفادت وسائل إعلام سوريا بتوغل آليات للاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرفيد بريف محافظة القنيطرة في الجنوب السوري، وأكدت المصادر إصابة 3 أشخاص إثر عدوان نفذه جيش الاحتلال في قرية بيت جن، فيما زعم جيش الكيان أنه استهدف بواسطة إحدى مسيرته أحد عناصر حركة حماس. إلى العناوين. إيران تكشف عن تنفيذها إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الإسرائيلي. مجزرتان للاحتلال عند مراكز المساعدات بغزة وارتقاء أكثر من 20 شهيدا بقصف الاحتلال منذ فجر اليوم. تصعد حدة المواجهات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية احتجاجا على سياسة ترامب ضد المهاجرين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، ونتمنى أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الله بن محمد حجازي، ولد بحلب وتوفي عام 1096 للهجرة. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، جاء في إحداها: أعني به طه الأمين المصطفى، سر الوجود خلاصة الموجود، قد ضاءت الدنيا به لما بدا في حر يوم مشرق صيهودي، قد كان يدعى بالنبي ولم يكن خلق، وآدم ليس بالموجود، بشرى لنا من أمة مغبوطة أبدا بهذا السيد المحمود، فهو النبي المستغاث المرتجى، فهو النبي المستغاث المرتجى، مأوى الضعيف وملجأ المطرود، وبه يغاث المرسلون وكيف لا، والكل تحت لوائه المعقود. يا طالبا وجه النجاح وسالكا جدد الفلاح ومنهج التسديد. في الفضائل والحكم. قال الشاعر الأضبط بن قريع في القناعة: اقنع من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه، قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. من كلام الشاعر والأديب أحمد شوقي في معرفة النفس: من عرف نفسه بعد جهل وجدها، ومن جهل نفسه بعد معرفة فقدها. في الأمثال. مثل صيني: إن قوة شجرة الخيزران تكمن في مرونتها. ومسك الختام مثل ألماني: ما أفقر الذين لا ثروة لهم إلا المال.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تاريخ تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطانآباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله عالم الدين الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطانآباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. في غضون ذلك وصلت أخبار إلى سلطان آباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه رئيس إحدى الصحف السيد ضياء الطباطبائي ومجموعة من قوات القوزاق المتموضعة في قزوين شمال إيران بقيادة رضا خان ميربانج، الذي نصب نفسه ملكا لإيران بعد ذلك. السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا تفعل يا ميرزا؟
سمحت السيد مرتضى، أخوك السيد روح الله عاد من سلطانآباد.
هل عاد ومعه جميع الحاجيات التي كانت في غرفته في سلطانآباد؟
نعم كما ترى، قال إن علينا ألا ندخلها ونضعها هنا في زاوية من أيوان البيت، لأن إقامته في خمين ستكون مؤقتة.
لا شك أنه مصمم على الهجرة إلى قم المقدسة.
هذا صحيح. ما إن سمعت أن الشيخ عبد الكريم الحائري أقام في قم، حتى تأكد لدي أن السيد روح الله سوف لن يبقى في سلطانآباد.
الأوضاع المتدهورة في البلاد الانقلاب وهجرة الشيخ عبد الكريم إلى قم دفعت بمجموعها السيد روح الله إلى اتخاذ هذا القرار. قل لي أين هو الآن؟
ذهب إلى بيت خالك. هو عادة يزور أقرباءه في كل مرة يأتي بها إلى خمين.
بارك الله.
ويتفقد أحوالهم.
بارك الله. طيب ميرزا، علينا هذه المرة التوجه إلى قم وطهران بدلا من سلطان أبعد.
إن شاء الله سنحظى بزيارة مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام.
إن شاء الله.
يا أمنية العمر أن أقضي بقية حياتي في قم المقدسة.
إن شاء الله.
لن أخذ معي سوى ما أحتاجه من الكتب وبعض اللوازم يا كربلاي ميرزا.
جو مدينة قم متقلب وطريقها بعيدة عن خمين، فالأفضل أن تأخذ معك معظم الحاجيات التي جئت بها من سلطان أباد يا سيد روح الله.
ما مدى اختلاف الجو بين قم وسلطان أباد يا ميرزا؟
لنأخذ جميع اللوازم والحاجيات معنا، وبعد ذلك نرجع الزائد منها، أليس هذا أفضل؟
يا أخي لا تصعب الأمور.
لا
تصعب. سنكون برفقتك في هذا السفر، نزور السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها،
سلام الله،
بينما أنت تبحث عن مكان مناسب للإقامة أو تحصل على غرفة في مدرسة دينية وما شابه.
أصدقائي لديهم غرفة في مدرسة دار الشفاء يا أخي. من الممكن أن نحصل على غرفة مماثلة في المدرسة أو في مكان آخر.
هذا ممتاز.
فعلماء قم وبمساعدة من التجار هيئوا مدارس قديمة وبعض البيوت لإسكان الطلبة.
بارك الله بهم.
هم يجلون الشيخ عبد الكريم الحائري ويكنون احتراما خاصا لطلبته أيضا يا أخي.
الحمد لله، هناك الكثير من الروايات الشريفة التي تحدثت عن مدينة قم ومكانتها العلمية والفقهية والدينية في آخر الزمان. إن شاء الله سيكون لحضور الشيخ عبد الكريم في هذه المدينة أثر مبارك،
إن شاء الله،
وأن يكون حضوره سببا في إعادة إحياء حوزتها الدينية.
إن شاء الله. إن شاء الله. فليس مستبعدا أن مرقد السيدة فاطمة المعصومة في هذه المدينة كان تدبيرا إلهيا لالتفاف شيعة أهل البيت حول هذا المكان الشريف.
يا أخي، سواء رافقتماني إلى قم أو ذهبت لوحدي، فإني لا أحتاج سوى إلى لوازم أساسية كالكتب والمؤونة وبعض الفرش.
طيب.
نعم كما تريد.
يا سيد روح الله، هل أنت يقظ أم نائم؟
لست نائما يا أخي، فقط استلقيت قليلا لأخذ قسطا من الراحة. هل كنت ذاهبا إلى مكان ما يا أخي؟
أنا أشعر بالتعب والإرهاق أيضا يا أخي، ف فقد مررت على عدد من القرى والأرياف القريبة من خميس.
ساعدك الله.
كان علي أن أقوم ببعض الأعمال قبل سفرنا إلى قم. كانت هناك حاجة لإيصال البذور والسماد إلى الرعية التي تعمل على الأراضي الزراعية، كما يحتاج هؤلاء إلى من يوجههم في بعض الأمور الخاصة بهذه الأراضي. هذا يستغرق وقتا منا، ويقع عبء هذه الأعمال على ميرزا والسيد نور الدين، وعلينا أن نتحمل جزءا من هذا العبء ما دمنا في خمين.
يا أخي، إذا كنت قد أخبرتني قبل ذهابك لجئت معك للمساعدة.
لم يكن هناك الكثير لتقوم به يا روح الله، ورأيتك تطالع الدروس بعد صلاة الصبح، فتركتك منشغلا بأمر أهم من رفقتي إلى الأراضي الزراعية.
يا سيد مرتضى، هل لديك أخبار عن تطورات الجارية في طهران؟ سمعت أن بعض نواب المجلس قد عبروا عن رفضهم لانقلاب رضا خان، هل هذا صحيح؟
في كل الأحوال استغلوا غفلة بعض السياسيين وقاموا بتنفيذ انقلابهم. الانقلاب لا يمكن أن ينفذه صحفي أو قوزاق، بالتأكيد كان للجنرال البريطاني آيرونسايد دور في الانقلاب. يشاع أن الانقلابيين جاءوا لإخراج القوات البريطانية، ولكن في الحقيقة يهدفون إلى تعزيز نفوذ وسلطة البريطانيين في إيران.
هكذا إذن؟
نعم.
ولذلك قبل الشيخ عبد الكريم دعوة علماء وأهالي قم، وحسنا ما فعل.
نعم.
لم يكن من المناسب أن يبقى شخص مثل الشيخ الحائري صاحب النفوذ والتأثير بين علماء الدين محبوسا في زاوية في سلطان آباد، بينما يقوم البعض بما يحلو له في العاصمة. يا أخي،
لا أعرف لماذا اختاروا رضا خان، وما هو سر العلاقة بين رضا خان والبريطانيين؟
سر ذلك يا سيد مرتضى في حضور الجواسيس البريطانيين في بلادنا. فهذا أردشير ريبورتر الذي يعمل في كواليس السياسة الإيرانية، جاء إلى إيران قبل سنتين من مقتل ناصر الدين شاه، ثم تعاقبت الأحداث الغريبة في هذا البلد. ربما التحولات السياسية والاغتيالات يقف وراءها مثل هؤلاء العملاء. وقد أشاع أنه تغلغل في صفوف القوزاق ويتعامل معهم.
نعم.
وما حصل من انقلاب ربما يكون أحد مخططاته يا أخي.
نعم، خلق الاضطرابات والفوضى في البلد. اليوم نجد أن 20 إلى 30 حكومة تتغير خلال الفترة التي تفصل بين الثورة الدستورية والانقلاب الأخير. عزلوا الملك وعينوا ملكا لم يبلغ الحلم، وفي النهاية يتحكم قوزاق أمي كرضا خان بشؤون البلاد ومقدراتها.
نعم، وللأسف. نعم.
لا إله إلا الله.
بعض نواب مجلس الشورى الإيراني عبروا عن رفضهم للانقلاب الذي نفذه السيد ضياء ورضا خان في طهران عام 1920، والذي اعتبرته بعض الأوساط أنه من تدبير السفارة البريطانية. ومنذ هجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إلى قم انتقل إليها أيضا السيد روح الله. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي خرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية، وعلى رأسهم الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
كم أغبطك على هذه السعادة التي حظيت بها هنا. فما إن يخرج المرء من الباب الغربي لمدرستك حتى يحتاج إلى عدة خطوات فقط ليصل إلى باحة مرقد السيدة فاطمة.
ولله الحمد.
سلام الله عليها. في الأيام الأخيرة انشغلت فقط بزيارة مرقدها الشريف.
نسألك الدعاء يا ميرزا.
يا الله،
رأيتك قرب ضريح السيدة الكريمة ولكنك لم تكن تلتفت لي لشدة اندماجك بالدعاء والزيارة.
الله يعلم أني لم أكن ملتفتا إلى أي شيء سوى إلى زيارتي للسيدة فاطمة سلام الله عليها.
ميرزا،
نعم،
ادعو لنا بخالص الدعاء في هذا المكان الشريف.
وهل هذا يحتاج إلى توصية يا سيد مرتضى؟ أنا لا أدعو لنفسي إلا بعد أن أدعو لكم ولسائر الأحبة.
بارك الله بك.
قل لي يا سماحة السيد مرتضى، ماذا فعلت أنت في قم خلال هذه الأيام؟
زرت بعض الأصدقاء وتحدثوا إلي عما لديهم من أخبار بشأن الأوضاع السيئة في طهران.
نعم،
السادة علماء الدين قلقون جدا حيال مجمل الأوضاع في البلاد، وخاصة القضايا المتعلقة بالانقلاب والاعتقالات. فالسيد حسن المدرس عالم الدين المتنور والنائب في المجلس هو الآخر تم القبض عليه في نفس ليلة الانقلاب.
لا تلهي
عليه. قد ملكوا البلاد باسم فرض الأمن. طالما حذر السيد حسن المدرس من الطبيعة الدكتاتورية لرضا خان ميربانج،
لعنة الله يعني،
ولكن صوته وللأسف ضاع بين أصوات المؤيدين لرضا خان. قال عدة مرات إن رضا خان شخص ملائم فقط لقمع المتمردين، ولكن طبيعته العسكرية لا تتناسب مع تولي منصب سياسي أو حكومي.
ولكن علينا ألا نقلل من أهمية إقرار الأمن في البلاد، فقد كانت البلاد في حالة من الفوضى.
من هم الذين خلقوا هذه الفوضى يا كربلائي ميرزا؟ الشعب لا يريد ذلك، ولا أحد أيضا يعارض إحلال الأمن في كل مكان، ولكن بذريعة الأمن لا يمكن أن تستولي على جميع قرارات البلد.
أجل،
فالشيخ خزعل في الجنوب، وكثير من المتمردين هم عملاء لبريطانيا، وتم قمعهم بأوامر أسيادهم أيضا.
أجل.
نعم يا أخي، صدقت. هذا هو كلام السيد حسن المدرس وعدد آخر من السياسيين.
نعم.
وهؤلاء القلة الذين عارضوا تولي رضا خان لقيادة القوات المسلحة وتوليه وزارة الدفاع لم يعارضوا إحلال الأمن في البلاد.
نعم، هذا صحيح.
وإنما حذروا من فرض ديكتاتورية في البلاد، فاليوم قد تقمع مجموعة من المتمردين والأشرار، وغدا ستغلق أفواه كل المنتقدين الحريصين على مصالح البلاد.
فليخسأ من يريد أن يحكم بالديكتاتورية.
نعم،
علماء الدين ورجال السياسة الوطنيون سيمنعونهم من ذلك.
الشيخ عبد الكريم اختار مدينة قم لقربها من العاصمة ونقل حوزته إليها.
أجل،
ففي قم يمكن الاطلاع على أخبار العاصمة والبلاد في وقت أسرع، ويمكن أيضا إيصال صوت علماء الدين إلى الشعب ولمن يعنيهم الأمر بسرعة قياسية.
نعم يا أخي.
نعم.
في المرات التي ذهبت بها إلى طهران شاهدت المجلس عن قرب وتحدثت إلى النواب وتحدثت إلى السيد المدرس شخصيا، وعلمت منه ومن بعض النواب أنهم يشعرون بالقلق حيال اقتراب رضا خان من السلطة، ويعتبرون أن مقاومته أمام من يريدون الحد من سلطته علامة على نزعته السلطوية وتخطيطه لتولي مناصب أعلى في البلاد.
نعم، إذن ما هذا الكلام الذي يزعمه بشأن الجمهورية وما إلى ذلك؟
حديثه عن الجمهورية والترويج لها بين الناس ليس لإقامة حكومة يختارها الشعب، وإنما لهز أركان ما تبقى من الملكية القاجارية، خاصة في عهد أحمد شاه.
صدقت يا أخي، السيد حسن المدرس يقول نفس الكلام.
نعم،
هو يقول إن رضا خان متعطش للسلطة ويريد إزاحة معارضيه بأي ثمن. الدكتور محمد مصدق أيضا أصبح يعارض تسلط رضا خان.
هذا صحيح.
سيد مرتضى.
نعم.
ما هو تقييمك للشيخ عبد الكريم الحائري بعد حضور درسه؟
واضح أن الشيخ يحظى بقدرة علمية عالية المستوى، استدلالاته قوية ومحكمة ولا يمكن للمرء أن يشكل عليها بسهولة.
نعم يا أخي، غالبية علماء الدين هنا دروسهم قوية واستدلالاتهم متينة.
نعم،
ولكن سؤالي كان عن شيء آخر.
نعم، سؤالك كان واضحا يا أخي، وأنا أجبتك بما يلائم. فالشيخ يدرك جيدا ما يفعله، يريد تربية وإعداد علماء دين مقتدرين، وعندما يكثر مثل هؤلاء العلماء ستضطر الحكومة أيا كانت أن تعير اهتماما بالغا بمطالبهم الدينية والاجتماعية.
الشيخ لا يتحدث عن شؤون الدولة يا أخي، فاهتمامه الأول منصب على الحوزة الدينية.
يا سيد روح الله، إذا كان من المقرر أن تكون عالم دين ضالعا في العلوم الدينية، إذن عليك أن تحظى بمكانة علمية في الحوزات الدينية، ولا يمكن لأحد أن يشكل عليك في علميتك. الشيخ عبد الكريم حصل على هذه المكانة بسبب علمه ودروسه وبحوثه. تصور لو كان في إيران 100 شخص كالشيخ عبد الكريم، هل كان يمكن للحكومة أو غيرها أن تتخذ قرارات تعسفية وتتفرد بقراراتها حول مختلف شؤون البلاد؟
كنت مطمئنا من أنني لو أردت رؤية السيد روح الله في قم كان علي أن أحضر درس الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا ميرزا محمد حسين.
سلطان آباد لم تتسع لعلمي ومعرفة الميرزا محمد حسين، فشد الرحال إلى قم المقدسة.
عندما استخار الشيخ عبد الكريم بكتاب الله حول مجيئه إلى قم بدعوة من علمائها وأهلها، جاءت هذه الآية الكريمة من سورة يوسف عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتوني بأهلكم أجمعين وأنا من أهله، لأن أهله هم طلبة العلوم الدينية.
أهلا بك ميرزا محمد.
وها أنا ذا في قم.
أهلا بك.
بارك الله بك.
أنا كنت بمعية أخي السيد مرتضى في درس الشيخ عبد الكريم.
السيد مرتضى ولله الحمد عالم دين وصاحب رأي في هذا الشأن.
نعم،
شكرا لكم.
وهو أستاذي ومرشدي في أمور الحياة والعلوم الدينية، كان لديه رأي سديد حول الشيخ عبد الكريم. قال إن الشيخ يريد تربية علماء مرموقين في الحوزة التي شكلها في قم المقدسة.
حكومة الانقلاب لن تضغط حاليا على الحوزة وطلبة علوم الدين لانشغالها بأمور أخرى. انتبه،
وأيضا لحاجتها إلى العلماء. والشيخ وجد فرصة لتنمية الحوزة في قوم وتربية علماء دين، وأحسن استثمار هذه الفرصة.
نعم.
سمعت كلاما مماثلا من السيد محمد تقي الخنساري، ويعتقد بأن واجب الحوزات الدينية في إيران حاليا هو تربية عشرات العلماء مثال الشيخ عبد الكريم الحائري لكي يدافع عن النهج الديني في المجتمع وما يتعلق بمصالح الناس. اليوم تأسى الكثير من العلماء بمنهجية الشيخ عبد الكريم وباركوا رؤيته ومنهجيته.
ميرزا محمد حسين، أين حصلت على غرفة لك؟
سؤال جيد يا سيد مرتضى. في الأيام الماضية أقمت في غرفة أصدقائي من سلطان آباد. ولكن إذا وفقني الله سأخذ غرفة بجوار غرفة السيد روح الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بك.
قام الشيخ عبد الكريم الحائري بنقل دروسه الدينية من سلطان أباد إلى قم المقدسة. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي أخرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية كالإمام الراحل رضوان الله عليه، أو شاركوا في قيام النهضة وقيادة النظام الإسلامي المنبثق عنها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني، خاصة المتعلق بمصالح الشعب العليا ومواجهة التبعية الغربية أو مشاريع علمنة المجتمع الذي خططت لها بريطانيا في البدء بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة، وهو الخطر الذي تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في المواقع السياسية وعلماء آخرون كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل كافله الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى المثل وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين كهاتين لك بيت في السماء مع خير الأنبياء لك بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم
يقسو علينا اليتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة في الحلم أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه نبع مذ لليتيم أتى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمع لا تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام كن قريبا أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام لتكون محبا وحبيبا عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين وزير الأمن الإيراني يؤكد أن الوثائق المسربة من الأراضي المحتلة من شأنها تعزيز قدرات إيران الهجومية مجزرتان للاحتلال عند مراكز المساعدات بغزة، وارتقاء أكثر من 20 شهيدا بقصف الاحتلال منذ فجر اليوم. تصعد حدة المواجهات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية احتجاجا على سياسة ترامب ضد المهاجرين. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. صرح وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب بأن الوثائق التي نجحت إيران في الحصول عليها من داخل الكيان